أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد ذلك نقول بأن هذه المقدمات الثلاثة التي ناقشنا في الثالثة منها هي التي ذكرها الشيخ صاحب الكفاية في الكفاية، المحقة الناعيني، حيث أنه ناقش في المقدمة الثالثة وهي عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، أضاف قوة من عند المقدمة الثالثة غير ما ذكره صاحب الكفاية، يعني وافقه في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية وأضاف مقدمة ثالثة. الآن نتعرض إلى المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة محقق النايم نفسه في تقريراته يذكرها بصيغة، السيد الصالح قدس الله نفسه يذكرها بصيغة أخرى، وإن كان لا ينسبها المحقق النايم لكن واضح أنه هي عبارة عن نفس ما ذكره المحقق النايم. محقق النايم في أجود التقريرات يقول أن المقدمة الثالثة هي عبارة عن أن يكون متعلق الحكم وموضوعه أو موضوعه قابلا للانقسام إلى قسمين مع قطع النظر عن يعني تعلق الحكم به، أن يكون تعلق الحكم أو موضوع الحكم في القضية قابلا للانقسام إلى قسمين مع قطع النظر عن يعني تعلق الحكم به، وطبعا مقصود من القسمين يعني قابل للانقسام إلى الفرد الواجب للقيد والفرد الشمال الساقط للقيد. كل لابد ان تكون الطبيعة سواء في جانب المتعلق او في جانب الموضوع لابد انه قابل لان تنقسم الى فردين، فرد واجب للقيد وفرد فاقد علما للقيد، والا يعني ان لم تكن الطبيعة اللي هو متعلق الحكم او موضوع الحكم إن لم تكن قابلة للانقسام إلى قسمين في مرتبة سابقة على الحكم بحد نفسه بقطع النظر عن الحكم، للقبيل يمثل كانقسام الواجب إلى ما يقصد به امتثال أمره وما لا يقصد به ذلك، يستحيل فيه الإطلاق، وإذا لم يكن قابلا للانقسام من هذا القدر كما في هذا المثال يستحيل فيه الإطلاق وما يستحيل فيه التقييم. هذا كلام المثل واضح المقصود، يقول أن الطبيعة طبيعة في الموضوع أو في المتعلق لابد أنها تنقسم إلى حصتين، حصة واجبة للقيد وحصة شنو؟ فاقدة للقيد. حينئذ نتمسك بالمقدمات الحكمة لإثبات ماذا؟ الإطلاق. حينئذ يمكن إثبات ماذا؟ إثبات الإطلاق. وأما إذا فرضنا أن الانقسام محال، انقسام محال واضح، ما ممكن أن نقسم الطبيعة إلى هذين القسمين. من قديم كما يمثل انقسام الواجب الى ما يقصد به امتثال امره وما لا يقصد به ذلك، بل ما معقول ان نقول بان الواجب ينقسم الى قسمين ما يقصد به امتثال امره وما لا يقصد به ذلك. ليش؟ لانه الواجب الذي يقصد به امتثال امره يعني اخذنا قصد امتثال الامر في متعلق الامر اللي هو الواجب، واجب متعلق الامر، وهذا سبب في بحث التعبد والتوصل لانه شنو محال ان ناخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر، هذا محال. اذا تقيد الواجب بان يقصد به امتثال امره هذا محال، التقييد محال. اذا الواجب لا يقل ان ينقسم الى قسمين، ما يقصد به امتثال امره وما لا يقصد به ذلك، لينقسم الى قسمين، لان اخذ قصد امتثال الامر فيما تعلق الامر يعني في الواجب محال يلزم من الدور يلزم من تقدم المسافر داخل المتقدم الى اخره. فاذا استحال الانتقام اذا معناه شنو معناه؟ يستحيل التقييد. فاذا استحال التقييد يستحيل ماذا؟ الاطلاق. فلكي نثبت الاطلاق ونستكشف الاطلاق لابد ان يكون الاطلاق ممكنا. والاطلاق لا يكون ممكنا الا اذا كان التقييد ممكنا. واضح؟ الا كان التقييد ممكنا. واما اذا كان التقييد غير ممكن اللي هو معنى ان الموضوع او المتعلق او الطبيعه لا ينقسم الى اثنين لا قسمين يستعين انقسام الى قسمين هذا معنى ان التقييد غير ممكن. فإذا كان التقييد غير ممكن فلا يمكن استكشاف الإطلاق لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد عنده تقابل الملكة والشنو والعدم. فإذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق. إذا لابد من أن نأخذ هذه مقدمة من مقدمات الحكمة وهي شنو؟ وهو أن يكون هكذا نعبر نعبر بصيغة أخرى أن يكون التقييد بالحصة الخاصة أمرا شنو؟ ممكن. أن يكون التقييد أمرا شنو؟ ممكن. وإلا إذا كان التقييد محال الأطلاق أيضا يكون شنو؟ محال. واضح. إذا كان التقييد محال يكون الإطلاق أيضا ماذا؟ أيضا محال. فلا بد من أخذ هذه في مقدمات الحكمة. فيقال من جملة مقدمات الحكمة أن يكون انقسام الطبيعة أو انقسام موضوع الحكم أو متعلق الحكم إلى قسمين أمر شنو ممكن حينئذ نستكشف الإطلاق. وأما إذا كان مستحيل فلا يمكن استكشاف الإطلاق. هذا ثلاثة ما يقوله المحقق النهائي. سيد الخوئي يستكشف آخر تعبير آخر يقول عبر تعبير آخر جعل المقدمة الأولى جعلها هي أن يكون المتكلم متمكنا من البيان والإتيان بما يدل على القيد. أن يكون المتكلم قادر على ماذا؟ على التقييد. قادر على التقييد بمعنى قادر على بيان القيد. واضح؟ وكأنه ناظر إلى مقام الشنو؟ الإحداث لا مقام الثبوت. في مقام الإثبات والدلالة لابد أن يكون قادر على بيان القيد. أن يكون قادرا على بيان القيد. أما إذا لم يكن قادرا على بيان القيد حينئذ لا يمكننا أن نستكشف ماذا؟ الإطلاق. وهذا واضح جدا باعتبار أن الإطلاق الإثباتي إذا كان غير مقدور عليه من قبل المتكلم وغير قادر على ان يطلق كلامه فكيف نستكشف من اطلاق الاطلاق واطلاق الشنو؟ لعله يريد المقيد لكنه لا يتمكن من بيان هذا من بيان القيد لا يتمكن. اذا متى يكون الكلام كاشفا عن الاطلاق الثبوتي؟ متى نستكشف اراده المطلق؟ نستكشف إرادة المطلق إذا كان المتكلم متمكن من أن يأتي بذكر القيد أن يبين ماذا؟ القيد. أما إذا لم يكن متمكنا من بيان القيد فهذا ماذا؟ فهذا لا يستكشف منه الإطلاق لأنه لا يكون كاشفا عن الإطلاق. هذا المطلق هذا المطلب الذي يذكره الشيخ الخوي مقبول ولا يمكن انكاره شيء واضح جدا واضح. وهذا من نتائج ماذا؟ من نتائج ما تقدم من ان التقابل بين الاطلاق والتقييد في مقام الاثبات هو لا اشكال في انه تقابل الملكه والشنو والعدم. هذا من نتائج هذا. اذا الاطلاق ليس عدم التقييد مطلقا ليس عدم ذكر القياس في مقام الاثبات مطلقا وإنما الإطلاق هو عبارة عن عدم ذكر القيد في الموضع الذي يكون قابلا لذكر شنو؟ لذكر القيد قابل للتقييد. التقييد هي المنافع الاطلاق والعدم، لكن ليس العدم المطلق، وانما العدم حيث يمكن ماذا؟ التقييد. اذا لم يمكن التقييد فحينئذ لا يكون الاطلاق تاما. واضح. فما ذكر السيد الخوي هذا يعني واضح جدا ولا بد من الالتزام به، ولعل مقصود المحقق معين هو هذا، لعل مقصوده هو هذا، مقصود هذا انه في مقام الاثبات عندما لا يكون المتكلم متمكنا من تقييد المتعلق امره لماذا؟ بفضل امتثال الامر، يعني لا يتمكن ان يقول يجب تجب عليك الصلاه بفضل امتثال امرها، ما يتمكن. ليش؟ لان هذا معناه انه ياخذ فضل امتثال الامر في متعلق الامر، والحال ان فضل امتثال الامر متقدم رتبه على الامر، بينما متعلق ان فضل الامر متاخر عن الامر رتبه، بينما متعلق الامر متقدم عن على الامر. فكيف ياخذ ما هو متاخر عن الامر رتبه قيدا فيما هو متقدم على الامر رتبه؟ وهذا المحذور، ما هذا يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى استحاله اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر، فيكون هذا التقييد محال، يعني المتكلم حتى لو اراد المقيد بقصد القربة ولا يتمكن من بيانه، حتى لو كان مقصود الواقع هو المقيد بقصد امتثال الامر هو لا يتمكن من بيانه. ولذا معك المعيني يعني التجا الى ان المتكلم عندما يريد ذلك ويريد بيانه لابد ان تصدر منه اوامر، شنو؟ مثل من الجعل ثم ان يصدر منه امر اخر، لان يجعل هذا الامر مطلق ما في قيد، لا ياخذ فيه القيد. وفي امر اخر يقول اجعل صلاتك او صومك او كذا او كذا بقصد امتثال ذاك الامر، حتى ما يلزم بعد شنو؟ تقدم المتاخر وتاخر المتقدم الى اخره، ثم متمم الجعل. فاذا هو ناظر اما مقصودي اما الى مقام الاثبات، انه في مقام الاثبات اذا كان الشخص لا يتمكن من تقييد من بيان القيد ومن اخذ القيد، فلا يمكن ان نستفيد من ذلك انه شنو؟ انه مطلق. لعله مقصود الواقع هو الواجب المقيد بقصد امتثال امره لا مطلق الواجب، ها؟ لكنه لم يستطع بيانه لانه لا يتمكن بحسب الفرض من بيانه، فلا يكون هذا عدم ذكر القيد حينئذ في فرض عدم التمكن لا يكون كاشفا عن الاطلاق الثبوتي. وبعبارة أخرى أن هذا ليس إطلاقا إثباتا في الحقيقة. الإطلاق الإثباتي الكاشف عن الإطلاق الثبوتي هو حيث شنو؟ يتمكن المكلف من ذكر القياس. بعد ذلك ننبه على نقطة أيضا ننبهوا عليها، وهي أنه هذا الذي تقدم من في مناقشة صاحب الكفاية من منع أهل القدر المتيقن، عدم القدر المتيقن في مقام التقاطع في مقدمات شنو الحكمة، وأنه لا داعي لأخذ هذه عدم وجود القدر المتيقن في مقدمات الحكمة. هذا المانع ومناقشة صاحب الكفاية إنما تسهم بهذا الشرط، بشرط أن لا يصل القدر المتيقن في مقام التخاطب إلى حد الانصراف. هذا الشرط لا بد منه كما هو المفروض في كلامه، يعني يفترضون انه واصل الى درجه القدر المتيقن من الوضوح والكذا بحيث يستوجب شنو؟ انصراف اللفظ اليه، او انصراف اللفظ عنه على الاقل، لا يصل الى هذه الدرجه. عندئذ يجي هذا الكلام يقول ان وجود القدر متيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الاطلاق ولا يمنع من تمانية مقدمات الحكمة. فينعقد الاطلاق بالرغم من وجود القدر متيقن في مقام التخاطب. واما اذا فرضنا ان القدر متيقن كان واصل الى درجة بحيث يوجد الشنو يوجد الانصراف انصراف اللفظ المطلق المن الى الحصة الخاصة الى المقيد الى القدر المتيقن في مقام التخاطب هنا لا اشكال ولا ينبغي الاستشكال في ان الاطلاق شنو لا ينعقد بلا اشكال. واضح انه من جنوس الامور التي تنهى عن الاطلاق شنو مسألة الانصراف. إذا تحقق الانصراف يعني اللفظ الموضوع للطبيعة ينصرف إلى بعض الحصص. واضح؟ حينئذ ذاك الانصراف معناه نفهم من كلام المتكلم إرادة ماذا؟ تلك الحصة. حينئذ كيف نقول أنه هو يريد ماذا؟ يريد المطلق. لا يمكن استكشاف الإطلاق مع افتراض تحقق الانصراف. وبعبارة أخرى نقدر نقول أن الانصراف هو كأي قرينة أخرى على إرادة الشنو على إرادة المقيد. كما أن أي قرينة أخرى على إرادة المقيد تمنع من إعقاد الإطلاق واشترط عدمها في مقدمات الحكمة في المقدمة الثانية الانصراف من هذا القرين قرينة أشبه بالقرينة على ماذا؟ على إرادة الحصة الخاصة على إرادة المقيد. فإذا وصل إلى حد الانصراف هذا الكلام لا يكون صحيح وكلام صاحب الكتاب يكون صحيح لكن واضح أيضا أن صاحب الكتاب ما نظر إلى هذا. صاحب الكتاب يثبت عدم القدر المتوكل بقطع النظر عن الانصراف. وإلا واضح هذا القدر المتكلم أنه إذا انصرف إلى الحصة الخاصة هذا يكون مانعا من عقاد الإطلاق. وإنما لم يذكر الانصراف عدم الانصراف شرطا في استنباط استكشاف الإطلاق باعتبار يدخل في المقدمة الثانية. يدخل في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية أن لا تكون هناك أي قرينة على ماذا؟ على إرادة شنو؟ المقيد. والانصراف يعتبر قرينة على إرادة المقيد. هذا أيضا نمزح عليه قبل الدخول في البحث الآخر. البحث الآخر الذي ندخل فيه ولو نعنينه الآن هو ما أثير من أنه ملاحظ أن مقدمات الحكمة التي نتمسك بها في جميع الموارد عندما تكون تامة هي واحدة والإطلاق المستكشف من مقدمات الحكمة هو أمر واحد لكنه بالرغم من وحدة الدليل على الإطلاق ووحدة مقدمات الحكمة الجارية في جميع الموارد تجري بشكل واحد ومعنى واحد بالرغم من هذا نجد بالوجدان أن مقدمات الحكمة في بعض الأحيان تنتج الإطلاق الشمولي وفي بعض الأحيان تنتج الإطلاق الشنو البدلي. واضح اعتقرت لا اشكال انه بالنسبة الى الموضوع يورق ذا يفهم الاطلاق شنو البدل لا اشكال شنو اعتقره مطلق مطلق شنو معنى مطلق يعني اطلاق بدل لان ما يجب عليك هو عتق شنو رقبة واحد بينما نفس هذا انطبق على اكثر العالم ينتج من الاطلاق شنو ينتج لنا الإطلاق الشمولي يعني يجب إكرام كل عالم من العلماء هذا معنى الإطلاق في أكرم العالم يعني في الموضوع في العالم بالنسبة إلى العالم. واضح بعض الأحيان في نفسه أكرم العالم هي أكرم العالم بالنسبة إلى الموضوع مقدمات الحكمة نطبقها وتنتج لنا الإطلاق الشمولي لكن بالنسبة إلى المتعلق اللي هو الإكرام يتعلق به الحكم والوجوب اللي هو الإكرام بالنسبة للإكرام نطبق مقدمات الحكمة وتنتج لنا الإطلاق الشمولي بدل لا تنتج الإطلاق الشمولي لا يفهم من هذا الكلام هو وجوب إكرام العالم بكل أنواع الإكرام وإنما إكرام واحد هو إطلاق بدلي. واضح. ما نقدر نقول ان كل متعلق الحكم اطلاق دليل. لا، في بعض الاحيان نجد شيء متعلق بالحكم وما يروح، لكن بضل من هذا يكون اطلاق شمولي، كما في باب النواهي. في باب النواهي دائما المتعلق اطلاق شمولي مو بدليل. واضح. عندما يقول لا تكذب، عندما يقول لا تغتر، عندما يقول لا كذا، المراد به بالنسبه للمتعلق اللي هو الكذب، الغيبه، الزنا الى اخره، هو اطلاق يكون شنو؟ شمولي. بينما المتعلق في بعض الاوامر اطلاق شنو؟ بدني. اذا ما هي الحكمه في ذلك؟ وكيف انتجت مقدمات الحكمه البدنيه في بعض الموارد والشموليه في موارد اخرى؟ هذه هي الملاحظه الموجوده، وتحتاج الى تفسير، تحتاج الى جواب. السيد القاضي قدس الله نفسه عنده جواب معروف عنه، هو يقول لانه البدنيه والشموليه كلهم ما لها علاقه بمقدمات الحكمه. مقدمات الحكمه لا تنتج بدنيه ولا شموليه اطلاقا. مقدمات الحكمه تنتج تعلق الحكم بالطبيعه، وهو امر بسيط. هذا تنتجه مقدمات الحكمه في جميع هذه الموارد. البدنيه والشموليه نستفيدها من قرائن اخرى خارجيه عقليه وعرضيه، هي اللي تتحكم وتفرض علينا البدنيه في مورد او الشموليه في مورد اخر. ثم يمثل ذلك، يقول مثلا لا تكذب، لا تكذب يقول مقدمات الحكمة تنتج تعلق الحكم بالطبيعة، طبيعة الكذب. واضح. لكن المقدمة عقلية تجي بعد ذلك، يعني بعد القرار ان مقدمات الحكمة تثبت الاطلاق الاعم من البدنية والشمولية، في مرحلة لاحقة يجي العقل يقول بانه هنا لا يمكن الشموليه، الشموليه مستحيله، ان البدنيه مستحيله اشتباه، تتعين شنو؟ هاي الشموليه المتعينه لم تتعين بحكم مقدمات الحكمه، حتى نقول كيف مقدمات الحكمه انتجت في مورد الشمولية وفي مورد اخر شنو؟ البدنيه، وانما هي ثبتت بمقدمه عقليه. شنو المقدمه العقليه؟ يقول ان شنو يقول وياي؟ البدنيه مستحيله. اذا كانت البدنيه مستحيله، لان البدنيه مستحيله يتعين ماذا؟ الشموليه. فيكون لا تكذب شامل بكل انواع ماذا؟ الكذب. ليش البدنيه محال؟ واضح يقول بانه البدنيه محال باعتبار ان تحريم كذب واحد من بين انواع الكذب كلها هذا لا يوجد. لا يمكن ان يصدر من الحكيم، بلغون غير معقول ان يصدر من الحكيم، باعتبار ان الترك واحد من انواع الكذب هذا حاصل قهرا بالنسبه الى كل مكلف وفي كل ان، بدليل ان كل مكلف في كل ان لا يتمكن ان ياتي يكذب جميع انواع الكذب. اذا هو حتى في حال ان يكذب هو تارك لواحد من انواع الكذب، حتى عندما يكذب هو تارك لواحد من انواع الكذب، يعني ممتثلا للنهي اذا قلنا انه شنو؟ بدليه. ما معنى ان يكلف بماذا؟ ان يترك كذبا واحدا من انواع شنو؟ من انواع الكذب، وهذا امر حاصل قهرا بطبيعه الحال، لان المكلف لا يتمكن ان ياتي بجميع انواع الكذب، مستحيل. واضح. فعندما يكلف لا تكذب لابد ان يكون المقصود بذلك هو الشموليه لا البدنيه، لان البدنيه شنو؟ محال. لا مقدمه عقليه ولا علاقه بماذا؟ بنفس مقدمات الحكمه والاطلاق. كما انه بالعكس في بعض الاحيان تثبت تثبت البدلية باعتبار انه اكو مقدمة تقول تمثل ماذا؟ تمثل تمثل بدليا، وهذا طبقت من موارد الطلي الأوامر بالنسبة للمتعلم. صلي صلي يقول صلي. يقول المقدمات الأمنية تنتج الأخلاق، تنتج تعلق الأمر بالطبيعة. لكن الشمولية غير معقولة لأنها غير معقولة. المكلف غير قادر على أن يأتي بجميع شنو أفراد الصلاة. غير قادر. تطبيق غير مقدور يصير. حينما تكون الشمولية غير معقولة لعدم القدرة فلا بد أن يكون المقصود هو شنو هو البدل. فكل منهما يتعين بمقدمات خارجية ما لها علاقة بمقدمات الحكمة. وبذلك ارتفع الإحسان. هذا التوجيه الذي يذكره الشيء الخير قدس الله نفسه ويكفي كلامه عنه إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.